أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. المسألة التي يطرحها السياق في كتاب المزارعة عن انتهاء عقد المزارعة في وسط الطريق بعد أن كان عقدا صحيحا سليما، وقام الطرفان بموجب هذا العقد بواجبهما، ثم انتهى العقد بالتقايل بالفسخ بسبب خيار كان لأحدهما، خيار شرط أو خيار آخر، بالتالي العقد انتهى. فما هي توابع انتهاء العقد؟ الجواب على ذلك، نحن نعتبر عقد المضاربة عقدا يشبه عقد الإيجار، ولا نعتبره عقدا يشبه عقد الجعالة. فما هو الفرق بينهما؟ الجعالة النهاية هي المهمة، إذا قال أحدهما من استطاع أن يعبر هذا المحيط أعطي سفينة، فإذا بالطريق هذا مات لا يحصل على قارب، إذا قبل الأخير تعب ما يحصل على السفينة، لازم يوصل للنهاية ويأخذ السفينة. فإذن هذا العقد معياره النتيجة العاقبة،
ما في تعيين.
بينما عقد الإيجار، إذا واحد أجر بيته لشخص سنة، كل يوم هو في عقد إيجار، كل يوم إلى مقتضاه. عقد الزراعة مثل عقد الإيجار. كيف؟ يعني صحيح أن المعيار هو المحصول أو الإنتاج الزراعي، لكن هذا الإنتاج الزراعي في مقدمات، المقدمات استصلاح الأرض، كري النهر، وتسميد، و المواد الكيماوية ضد الآفات وضد الأمراض، ومن ثم هذه مفد عقد لحظته، وكل هذه المقدمات جزء من العقد، ولا كل واحدة من هذه المقدمات فوائدها. يعني نفترض فد واحد كرى الأرض، جاب النهار، حفر البير، ثم مات، نفترض، أو العقد انتهى، لكن العمل اللي سواه هذا عمل مفيد إلى قيمته، مو عمل راح بلاش. وكذلك البذر، لما بذرناه وخلال فترة 3 أشهر هذا البذر برعم وصعد ولو ما أعطن منتوج، ولكن هذا إلى قيمته، لأن هذه الأمور كلها ضمن مقدمات عقد المزارعة. فإذا اعتبرنا عقد المزارعة عقدا ليس فقط بنهايته، وإنما المقدمات التي تتقدم على نهاية العقد لها موضوعية أيضا، اعتبرنا ذلك، فمن أنهى العقد بالنص، قطعا نص، خب هذا الشيء صاير، يعني هذه الأرض استصلحت والبذر رش وبث والماي اجى وصل للقاع، ومن ثم الآن بعد شهرين حتى الزراعة تكون مفيدة بشكل، فإذا صار مشي. ما دام صار مشي احنا على عقدنا، يعني موجبات العقد موجودة، بمعنى أن إنتاج اللي حصل بسبب عقد المزارعة وجهد الزارع والأرض التي قدمها المالك، هذا الإنتاج يشترك فيها 3: صاحب الأرض وصاحب العمل وصاحب البذر لو كان شخصا آخر. البذر هم إلهم موضوعية بالتالي، بذر ما أعطى، أو كل من اشترك اشتركون كل واحد، لأنه المفروض العقد صحيح إلى ذاك الحين، ليس كذلك؟ بس السؤال أنه بعد إذن شي يصير العقد صحيح، بعد شي نسوي؟ الفقهاء قالوا بعدين يرجع كل شيء إلى أصله، بمعنى أن المالك يستحوذ على أرضه، والعامل طبعا هو سلطان نفسه وسلطان عمله وجهده، هو يملك جهده بعد، فيحق للمالك يقول للزارع شوف مو نص الزرع إلي نص إليك، قال إيه، قال هذا النص اللي إلي خليه، نص اللي إليك شيله وروح، قال وين أروح، قال هذا هو، قال عمي بعده ما صاير وقت الزراع، يقول هذا هو أنا أرضي وما أريدك تبقى هنا. قد يقول له ما يخالف أرضك أعطيك إيجار أجرة المثل، هاي أجرة المثل لك وخلي أنا أكمل زراعتي، قد يقبل قد ما يقبل، يقول أكثر أريد ضعف أريد مثلا أو أي شيء آخر. وقال قال لحق، ليش؟ لأن أرضه والناس يسلطون على أرضهم وأموالهم وعلى أنفسهم أيضا، كل واحد يسلط على نفسه بعد شنو؟ فشنو إحنا نجي ونقول كلام لا يرضاه الرب ولا يرضاه العقل، أنه هذا أرضه يعطينا بلاش أو يعطينا حتى بفلوس، يمكن هو يريد يعطي الغير أو شيء آخر. بعض الفقهاء عندهم تعليق على هذا، يقولون السلطنة، قانون السلطنة أو قاعدة السلطنة قاعدة قوية ومتينة وعقلائية كل شيء، وحين نقبل بها، بس بشرط اللي هذه القاعدة ما تسبب ضرر على الآخرين. يعني أنا سلطان على نفسي وأمشي بالشارع وأتحرك بصورة اللي أؤذي الآخرين، هل يجوز لي ذلك؟ لا، أنا ما يجوز لي. ليش ما يجوز لي؟ لأنه ذاك هم سلطان، لا ضرر ولا ضرر، هو هنا جاي. شلون قاعدة لا ضرر متى اجت؟ متى وقت اللي ذاك الأنصاري قال هذا العذق صحيح مالك لسمرة ابن جندب، ولكن لما تريد تدخل قاعي تعال استأذن، قال لا، قال طيب مش استأذن تعال اشتريه من عندك، قال لا، النبي هم فاوض ما قبل، النبي قال اقطعه وارم به وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. فهذه لما قال له يعني تماما قاعدة لا ضرر جاءت في مواجهة قاعدة السلطة أو سلطان، أنه الناس مسلطون على أنفسه على أمواله، بالتالي هو مسلط على ماله، لكن مسلط على ماله فيما لا يضر الآخرين. هنا أيضا لا يضر الآخرين، إذا قال أنه شيل نص الزراعة، يقول يا نص الزراعة هاي قاع كلها مزروعة، شوف منا مد العين أنا زارعها، أنا وين أشيلها؟ وين الضرر؟ هالضرر الكبير، تعال أخذ إيجار الأرض مقدار وخلينا أنا بي شوي أكثر أخذ، خلينا أقعد فيها. وهذا تقريبا مفروغ منه، يبدو السيد يعني مو في هذا المجال يتكلم، إنما يتكلم في مجال آخر. أقرأ كلامه، بس أنا أضيف فقرة أخرى، أقول أكو قانون اسمه قانون السلطنة، الناس مسلطون، ولكن هناك قانون أي آخر، وهو قانون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هسه نفترض اثنين اتفقوا، بس اتفقوا على إعدام 500 طن من القمح، والبلد يحتاج إلى قمح، احنا نقولهم يخالف؟ طبعا السلطة هنا تتدخل، يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا إصلاح صار، ليش نفسدها؟ هذا صار هالشيء، وربما قواعد أخرى وقوانين أخرى. بالتالي إحنا ينبغي أن ندرس الحادثة ضمن كل القواعد والقوانين التي تحيط بها، مو قاعدة واحدة. يقول العلامة الطباطبائي المسألة 17: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء إما بالتقايل، لأنهم اتفقوا على الفسخ، أو بخيار الشرط لأحدهما. هذا قال والله إذا ابني أجي من برا أنا أفسخ، لكن قال والله يعني إلي حق الفسخ. الثاني قال إذا أنا تمرضت لي حق الفسخ، خيار الشرط أو بخيار الاشتراط، خيار بسبب تخلف ما شرط على أحدهما. يعني يقول والله إذا أنت ما عملت عدل أو ما جبت آلات معينة أنا عندي خيار أفسخ، أو أي شيء آخر. فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة من الوجوه المتقدمة، قالوا سيد قبيل مقتضى وضع المضاربة أنه البذر من اثنيناتهم عن نسبة، والشغل من هذا والأرض من ذاك، هذا اللي قال. فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة، يعني حسب ما مقررين فيما بينهم، وليس لصاحب الأرض على العاملة أجرة أرضه. ما يمكن الملاك يقول خب 6 أشهر كنت تشتغل في أرضه تعالى أعطي إيجار، يقول إيجار يا إيجار، إحنا كنا متفقين أنا خب مو اشتغلت هنا أنا غصب، أنا جيت اشتغلت ضمن عقد مبرم بي فيما بيننا، ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى. العكس هم نفس الشيء، العامل لا يقول المالك تعالى اعطيني فلوس انا استصلحت ارضك، انت استصلحت ارضي من اجل الزراعه، وانت ضمن عقد ابرم فيما بيننا استصلحت الارض، لان المفروض صحه المعامله وبقاؤها الى حين الفسخ. واما بالنسبه للاتي، احنا هنا موافقين مع السيد 100%، واما بالنسبه للاتي بالمستقبل شو نسوي؟ فلهما التراضي على البقاء الى البلوغ، يعني يقول طيب خلينا نبقى حتى هذا الانتاج مالنا يوصل حده، هذا ممكن بلا اجره او معها. ولهما التراضي على القطع قصيرا، اذا تراضى وقال لا هسه على ما احنا ننتظر حتى وقت الحصاد ما في فائدة. الآن الناس الحيوانات نفترض جوعان وخلي نقطع ونعطي للحيوانات، وليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ. وهنا نفس الكلام سيد يقول وليس للزارع الفلاح ما إلى حق أن يبقي الأرض بدون رضا المالك ولو بدفع أجرة الأرض. قال عمي أعطيك أجرة الأرض، قال معه تعال ارحمني وابقى اسمه بلا أجر، قال ما أبقى أعطيك ضعف، قال ما أريد. زين عاند منه المالك. سيد يقول الحق أنه يقول اقطع زرعك روح، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بركور ميخال وأنا أقطع تدري كده أنا أخسر طينفة شي، قال ما أعطيك. وللمالك مطالبة القسم، مالك يقدر يقول تعال نقسم نص الأرض إلي ولا تقطعها لا تسوي شيء، نص الثاني صفي لي إياها الأرض صفيها وطهرها من زرعك. وأمر الزارع بقطع حصته فصيلان، يقول أنت يا أيها الزارع أيها الفلاح اقطع حصتك وخلي حصتي. طبعا هذا هنا احنا علقنا كل بشرط اللي هذا لا يسبب ضرر على الفلاح، إذا سبب ضرر فإنه لا ضرر ولا ضرر، وبشرط أن لا يكون ذلك فساد في الأرض وما أشبه. وأما على الوجهين الآخرين، يعني في حالة أخرى البذر من واحد والزرع من واحد أو البذر من ثالث. فهنا السيد هم يقول كلام اللي احنا ناقشناه فيه، يقول لصاحب البذر الزرع الموجود لصاحب البذر، صاحب البذر هو اللي يملك الزرع. طبعا هذا في رأيهم أن النتيجة إنما هي هذا الزرع من البذر، وما دام من البذر فهذا الزرع لمن؟ لصاحب البذر. ونحن هنا استشكلنا قلنا البذر مؤثر واحد ضمن مؤثرات أخرى مثل الماء مثل الأرض مثل أملاح الأرض مثل الشغل إلى آخره. والظاهر عدم ثبوت شيء عليه من وجهة الأرض أو العمل، والظاهر أنه صاحب البذر يأخذ حصته كاملة من دون ما يعطي فرس لا لصاحب الأرض ولا لصاحب العمل. ليش ما يعطي شيء؟ لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين، وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل فهو كما لو بقى الزرع إلى الآخر، يعني إلى آخر وقت، ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية. ويحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ، يمكن صاحب الأرض صاحب البذر يصير عليه أجرة إذا كان هو السبب في الفسخ. هذا الكلام فيه ما فيه، وقد سبق وأن تكلمنا ما في هذا الكلام من بحث اللي هو يعني اختلاف مبنى، المبنى أنه البذر هل هو كل شيء بالنسبة للزرع أو البذر جزء من المؤثر والمؤثر الآخر هو الماء. خب واضح هذا البذر صار بماء وهذا صاحب الماء له دورة، يعني ما له دوريك ما يصير. أنا في دقائق الباقية من الوقت تسمحون كتبت عدة مباني فيما سبق وأن قلنا، أريد أن أختصرها هنا، والسيد هو أيضا عنده مباني يذكرها في الكلام. المباني اللي كتبته في هذه المسألة، أولا هل المزارعة مثل الجعالة أم مثل الإجارة؟ سؤال من المرجع؟ يقول مرجع العرف، يعني المزارعة عقد عرفي أمضاه الشرع، وإحنا ما نقول هذا مثل هذا أو مثل ذاك، لكن الظاهر أنه كالإجارة، يعني الظاهر المزارعة كما الإجارة، كل يوم من يمر على المزارعة يكون إلى مقتضياته إلى أجره إلى كذا. ثانيا الإنتاج حصيلة البذر والأرض والعمل كما في المضاربة، المضاربة حينما أنا أعطي فلوس وذاك يشتغل النتيجة اللي نحصل عليها نصه إلي. ليش؟ لأنه النتيجة إنما كانت بسبب المال وبسبب العمل والجهد. وهكذا يجب محاسبة كل مؤثر حسب المتغيرات. احنا نقول البذر 10% 20% 30% الماء يشكد، هذا ما نقدر نتحكم به لأن هناك متغيرات. قد يمكن الماء غالي، الماء أغلى شيء مثلا، كان مشتري الماء من البلدية وجاي صابه وصارف كذا، وقد يكون البذر أغلى شيء، وقد يكون الأملاح الأسمدة أو أي شيء آخر. هذا يرجع إلى المتغيرات ولازم يحسب حساب المتغيرات في مثل هذا الشيء. بالنسبة للموضوع الثالث، بطلان العقد يجعل مرجع الأمور أجرة المثل. احنا كل ما بطل عقد من عقودنا في كل شيء تقريبا نرجع على أجرة المثل، بس هنا فكرة معينة لازم أنا أبلورها وهي واضحة. أجرة المثل لما إحنا نريد نأخذ أجرة المثل مال الأرض، مو نأخذ أجرة المثل مال زراعة مال إيجار الأرض مال زراعة الأرض، يعني مثل هذه الزراعة عند غيرنا شكيت، نقول فرق، يعني الفرق بين أن أجرة المثل للزراعة أو للإيجار. كذلك العامل الفلاح لما يأخذ أجرة المثل ما ياخذ أجرة المثل في واحد اللي يشتغل عامل بنا، يمكن عامل بنا أغلى لو أرخص، هذا فلاح يمكن يكون خبير زراعي فيأخذ أكثر. فمعنى أجرة المثل أجرة مثل الزراعة المزارعة مثل هذه، هذا كأنه ما كان في الحديث، أنا لا أتأكد عليه من خلال ملاحظات الأخيرة. مسألة أخرى، لابد أن نحسب حساب القواعد الأخرى التي نملكها في أبواب الأموال، مثل قاعدة الضرر، قاعدة الغرر، قاعدة الإتلاف، قاعدة الفساد في الأرض، قواعد، هناك قواعد كثيرة في الشارع مرتبطة بالمال، يجب إحنا نستحضرها حينما نريد نحكم في حالات الفسخ، في حالات الفسخ وما يتبع هذا الفسخ من الأمور، يعني من حقوق هذا وحقوق ذا. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.